عيرة على العشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق. انتبه على القانون، انتبه للقانون.
ماتر فادي ظريفي، الله معك.
صباح الخير.
اليوم بدنا نحكي بانتبه على القانون، بقصة إذا بدك ضرر عدم الاقتراع وعدم التوجه إلى الانتخابات. بس قبل ما نروح على الناحية القانونية كالعادة بدي تعليق.
في ضرر آخر،
يعني ما بعرف قديش واحد بيضل قادر عم بيتابع ويسكت أو ما يعمل شيء.
لكن صراحة أنا عم بسمعك تذكرت أنه قبل بمرة نحن حكينا عن الوادي سيري.
مزبوط.
هلأ لازم نعمل وحدة بدي سجلها أنا باسمي، سميها الوادي زيديو. هيدي هلأ بدون وحدة جديدة صراحة، وبدي حطها أنا بكرة أعمل الإجراءات لسجلها وإشرح بشكل مسهب كيف ممكن يكون في الوادي زيديو. نحن في عنا تتابع بهذا المنطق اللي كنت عم تحكي فيه، هو الزيت وصراحة للأسف بيستثمروا بكل شيء، يعني حتى يعني بالأمور يلي فيها حد أدنى من العقل ومن المنطق صراحة ما بيتمتعوا فيها.
نعم.
مشان هيك يمكن ما بقى لازم نحن نزعل، لأنه كمان في مقولة بتقول الضرب بالميت حرام. يعني الجثة السياسية الحالية، يعني ما بقى في لزوم واحد يكلف نفسه انه حتى يعني يجرب يعقبها، لانه هي بالاخر صارت جثة سياسية. وما بقى في امل للبنانيين صراحة على يعني تكرار الاخطاء والحماقات يلي عم تصير. ما بقى في الا امل وحيد هو الانتخابات المقبلة ب15 ايار، انه ياخدوا المنحة يلي لازم ياخدوا. وانا صراحة هلا صرت رح اقول مش لينقذوا لبنان، لينقذوا نفسهم.
نعم.
يعني من هلا وطالع صار لازم اقول للناس اذا تريد ان تنقذ نفسك انتخب صح، بدك تهلك انتخب غلط. انتخاب الغلط هو نفس الاكتريات يلي جبتها بال 2018، بدك ترجع تعيدها ستكون من الهالكين. واذا بدك تكون مش من الهالكين ما لك الا خيار اخر، صار لازم انت يكون واضح بالنسبة لك، واذا كان مش واضح لك ساعتها اكيد انت من ضمن الهالكين. هلا المشكله الاكبر التعاطي البعض السياسي هو مترابط وفي منطق هو ذاته. يعني اذا بتتذكري مره الماضي حكينا عن جبران وقت قال في له مقاعد للتيار، يعني هو يتملك وبعض المقاعد النيابيه لالهم.
نعم.
مزبوط. هذا منطق
بركنيلهم وقتها
اكيد، وهذا منطق عكس تماما منطق قيام الجمهوريه القويه وقيام الدوله.
نعم.
صح.
نعم.
نجي منلاقي من يومين ثلاثه مثلا منلاقي هوزته الشخص القائد جبران شو عم يعمل، عم يتصور وين بسد المسالحة لانه صار فيه شوية مي.
نعم.
وينسب هذا الشيء هو والاعلام المحيط فيه وكأنه يعني بيت بيسيل هن اللي بنيوا سد المسالحة، وعم يجوا يمننوا هالناس اللي عايشين عندهم بمزارعهم وبالرعية تبعيتهم انه شفتوا نحن شو منيح جبنا لكم المي. لا يا حبيبي، انت اصولا لازم تتعاقب على سد المسالحة.
على كل حال في العبره مش بهذا المشهد، يعني العبره بكل بالاستمراريه وفي الف غلطه وغلطه بتنحكى بهذا الموضوع. يعني
هذا اللي بدي اقوله،
عم يعمل دعايه اعلاميه يعني مؤقته بس الناس صارت تعرف، يمكن مفروض ما بعرف.
بس انا صراحه لازم على طول لما بيصير اي امر من هذا
نضوي عليه. صح،
يجب على طول الاضاءه، لانه في البعض صراحه لانه اهتماماته وانشغالاته وظروف الحياه الضغطه قد لا يجد الربط بين اي فكره وفكره تانية. من هيك انا بعتبر انه احنا يمكن من واجبنا انه نحن نكون عم نضوي على هذا الموضوع ويبقى الخيار للناس.
نعم.
اليوم يجب ان يعاقب اصلا جبران باسيل والوزراء المتعاقبين على سد المسارحة. مش يعني منه انجاز اذا عبى مي، بدنا نساله امتى بلش هذا المشروع، قديش كانت مده الزمنيه لانجازه.
ما في عندك موسم ذوبان الثلوج، يعني اكيد شيء كثير طبيعي، يعني حيلا منطقه ثانيه بدها تعبي مي.
نعم. المي هلا حتبقى لاخر الصيفيه سي افوار، قبل كان يكون عندهم كل مره يقولوا ايه ما احنا بعد عم نفضيه وهو بفضي حاله.
نعم.
يخترعوا لنا قصص. المقصد من الاشاره لهذا الموضوع انه اولا هو منه وزير معني مباشره اليوم.
نعم.
باي صفه عم يروح؟ في اربع وزراء اجوا على نفس الوزارة من بعد منه، وإذا في حدا لازم يروح يحكي بهذا الموضوع لازم يكون الوزير الحالي فقط من الناحية التقنية يحكي، مش يربحنا جميل لأنه هيدا معمول من جيبتي وجيبتك من جيبة اللبنانيين، مش من جيبة لبيت باسيل ولا من جيبة تيار العونة يعني صراحة.
نعم نعم.
وبالتالي الناس بدأت تنتبه. فإذا المنطق هو ذاته، إن كان الوادي زيديو وإن كان التتابع بالأخطاء وبالمنطق المميت هو ذاته، ترجع بتوصل دغري. ما كنا هيك خدنا ثلاث أحداث اجوا ورا بعضهم، هي زيارة البابا يلي أنت أشرتي لها يعني هل يعقل إنه هالطريقة اللي تدار فيها البلاد على هذا المستوى؟ ما في شيء اسمه زحطة بهو صراحة، أنا ما بتقبل كلمة زحطة أو إنه قلة دراية أبدا. أنت عم تحكي مع مؤسسة عمرها 100 سنة، رئاسة الجمهورية منا دكان صغير يعني، والوزارات المعنية كلهم بلبنان لما بصير في هيك أمور كله بيكون مقصود الاستثمار السياسي صراحة. عم يجرب هو يقول إنه أنا خي أول شيء إذا أجا البابا كمان مش جاي عن بيت عون.
نعم.
مع احترامي لبيت عون، هو مش جاي لعندهم، جاي يزور لبنان، وزيور لبنان بكليته، مش عند طائفة ولا عند مذهب.
نعم.
ولا عند فئة سياسية. ما فيكم تستثمروا فيه، وبالعكس تماما بعتذر يمكن قطعتك، بس إذا كانوا بيطلعوا صح ولازم يعرفوا يطلعوا صح، بس للأسف إنه ما بيقدروا يطلعوا صح. مشكلتهم إنه لازم يشوفوا إنه كل الناس كل المسؤولين كلهم منهم قاريينهم ومعتبرينهم سبب أساسي وجوهري من الإشكالية ومن الدمار الكبير اللي نحن منعيشه اليوم. مؤسف، ما بدهم يقشعون.
على كل حال عم يجي كتير تأييدات على الوادي زيديو اللي بدك تشتغل عليه متر ظريفة على الواتساب. على كل حال الفكرة أنه اليوم واضحة صارت للناس أنه قداسة البابا يولي اهتمام خاص بلبنان، وفي تراكمات إن كان بالصلاة إن كان باللقاءات اللي عملها بالفاتيكان إن كان لما جمع القادة الروحيين، يعني يولي اهتمام خاص مثل تأكد على حضرتك عم بتقوله أنه ما أنه جاي يزور شخصية ويفل، وإذا ما كانت الزيارة بدها تلاقي نتيجة معينة في ألف يعني ألف تردد قبل ما تصير. إذا ما في إلا نتائج، نحن بنعرف هيك أنواع زيارات، إذا ما رح تلاقي نتيجة ما بتصير أصلا.
مظبوط، أنت مظبوط، لأنه هل عادة ليش بيقولوا، مع أنه أنا ما كتير بحب كلمة زيارة تاريخية لأنه بعتبرها تصرف بشكل خاطئ.
نعم.
بس يوجوالي وقت بيقولوا زيارة تاريخية يعني بتيجي بمفاصل معينة، ما بتيجي كرمال أشخاص يعني، ما بحياته يعني لا البابا ولا رؤساء الدول إجوا عملوا زيارات على يعني زيارة دولة لخدمة شخص، مش صايرة يعني انه نحن نقزم زيارة البابا بس نخدم فئة صغيرة متهالكة اليوم، كان على المستوى السياسي وكان على المستوى الشعبي وكان على مستوى رؤية الناس لقلهم. بده يجي البابا يعني هلأ يفكر انه كيف يشيل العونية السياسية مثلا، يعني عن جد بيكونوا عم يعملوا إهانة كبيرة للبابا ولرمزية البابا وللكنيسة جمعاء، يعني مش بس هيك. هودي زيارات تعتبر زيارة دولة، تجي إلى برنامج كتير كبير، برنامج عام يهدف إلى حماية أكبر بكتير من كل حتى الفرقاء الموجودين بلبنان. إذا كان هدف الزيارة بعض الأحيان تكون هدف لحماية لبنان من أي خطر، أو للدلالة أنه الفاتيكان بعده شمسيتهم خيمة فوق لبنان، وبالتالي اللي بده يدق بلبنان بده يدق فينا. هل قد منروح على الموضوع بعيد، ما بننزل نشوف إذا عند رئيس جمهورية عم تخلص ولايته أو رئيس تكتل مسكين منه قادر يلملم جماعته، يسمعوا شو بيقولوا عن بعضهم. أنا بتمنى على اللبنانيين يسمعوا شو قايل أمل أبو زيد عن زياد أسود، مش أنا قايلهم، هو قايل عنه السيء.
نعم.
أنا قلت عنه سيء الذكر، ومش أنا قلت إنه أنا ما بينحمل أقدر أعمل جولة انتخابية أنا وياه. ولكن رغم كل ذلك بما إنه هن عايشين بنفس البيئة.
نعم.
فيما قبل السحسوح وما بعد السحسوح رجع تراجع عن اللي قاله ورجع ابن مع السيء يعمل هو عملية انتخابية. مؤسف، هيك الناس بدها تطلع على الأمور، ما بتطلع على الأمور يعني ما بتروح بتنبش على الشجرة المثمرة وتقعد ترشقها، تروح تقص الشجرات المعفنين.
نعم.
يلي ضربهم كل أنواع المرض ويخلصوا منهم، لحتى لربما هذا البستان ببطل يطلع فيها الليمون المهري. هذا كل الهدف.
عم بيقول لك يسلم تمك ماترو، في حدا عم يعترض انه الهيئة من باريس عم يحكينا ما تختصر بيت باسيل بشخص واحد.
انا ما اختصرت بيت باسيل، انا قلت لا هو على شخصه لما اجا قال اطلالته على السد المسير حوك كأنه قلت انا بيت باسيل هن اللي عملوا عم بحكي عن بيصير عائلته هو يعني.
نعم.
أكيد لا كل الاحترام. وبعدين هو إذا بيتبعنا بيعرف إنه نحنا أنا أصلا أساسا يعني بين مزدوجين عندي حساسية مفرطة لما بيكون واحد بي يعني بيحكوا مثل حتى عن الدول مش عن السوريين مع كل اللي عملوه.
نعم.
الشعب السوري شيء والنظام السوري شيء آخر.
على كل حال أنت من الأشخاص أبداً. اللي دائما دائما بيفضوا التعميم وبيعتبروا أنه سياسة فاشلة. تذكر يعني
صراحة من أول مرة بلش أطلع على الإعلام
لا أحكي ضميري
وأنا بقول أنه خي لا يجوز التعميم. ما في شيء اسمه التعميم. هو أكبر عملية تضليل.
صحيح.
هي خلافا لمنطقة كليا.
ما هيك
كل أحوال بنشكره ميرسي لأنه عم يسمعنا كمان بارين وتارك
لنا وقت. ما أنا يعني تريح ضميري بقول إنه الماتر ظريفة من أول ما تعرفت عليه وبيطلع على الإعلام بقول إنه هو ضد سياسة التعميم لأنه فاشلة. ماتر ظريفة في بعض الأقلام التابعة على خط الممانعة عم ترجع تحكي وتكتب من أول وجديد وعم تعتبر إنه صار في إجبار للرئيس سعد الحريري للعزوف على عن الانتخابات خصوصي إنه اليوم المعسكر السيادي متشظي ومتنافر وخصوصي ما عاد لاقى ولا شعار انتخابي إلا اللي المايسترو تبعه اللي عم بيجمعه هو وجهه له اللي هو محاربة سلاح حزب الله. كمان هون في إفلاس من نوع آخر.
يلا هون أول شيء يعني هو ليش زعلان إذا 14 أدار ما بقى موجودة وإذا مشار زمان وإذا سعد الحريري ما بقى موجود على الساحة السياسية؟ لازم ينبسط ولازم يعتبر إنه ما بقى في عنده خصم.
مين المايسترو اللي بيقصدوه برأيك؟
لا لا صراحة رح لك هلا هن يعني أنا عم تابع مثل ما كل اللبنانيين هلا من يومين عادوا التركيز على شخص سمير جعجع وزادوا على السعودية. سمير جعجع معتبرينه إنه رأس الحربة ضد شيء اسمه الممانعة. وشو معناتها يعني سمير جعجع رأس حربة بشو؟ ضد الفساد ضد خسارة الدولة ضد السلاح المتفلت ضد الأمن الخاص يلي عم يمارسه حزب الله ضد التهريب ضد عدم قيام الجمهورية القوية. هودي كلهم تصوري انه في فريق سياسي قد ما منه مفلس ما لقى شيء يتهم فيه شخصية مثل سمير جعجع. هو لازم يكون على خصومة انا ما قالي معه في يكون على خصومة بس ما بيقدر يقلل من مقامه لسمير جعجع. مش لانه لازم سمير جعجع يؤله ابدا لانه واقع الامر بيقول انه هيك. ما فيكم تجوا تحكوا مع من يسعى لقيام الجمهوريه القويه. صرنا قايلين 100 مره بكل ما اوتي من قوه وتحطوه بمصاف يلي عم يدمر الجمهوريه القويه. اثنين السعوديه بدي افترض جدلا انا انه السعوديه اجت لحتى ترتب البيت السني في لبنان. طيب انتم ليه زعلانين؟ ما انتم مش مخليين مطرح لما عم ترتبوا بيوت فيه انه ما ترتبوا انتم ما بتخلوا الاخرين يرتبوا. اثنين الموضوع السني في لبنان افضل طريقه للاستثمار فيه انه نبكي على سعد الحريري. يعني كل من طعن سعد الحريري بمسيرته السياسيه بلبنان اعني بذلك التيار الوطني الحر واعني بذلك حزب الله واعني بذلك لحد ما حركه امل. في البعض اللي حيقولوا لا كان متواطئ هو اياهم. انا عم بحكي بالمفاصل الاساسيه مش بالتحالفات اللي صارت. أكتر ناس عم يتباكوا عليه هني أكتر ناس حيربوا لسعد الحريري هني أكتر ناس أسيئوا لسعد الحريري
واستفيدوا منه بنفس الوقت.
ولا ضلوا يسيئوا لإله ويسيئوا للسنة ويسيئوا لتيار المستقبل ظنا منهم أنه إذا سعد الحريري عطول هو بيروح على ما يسمى بمدرسة رفيق الحريري أنه حاول المستطاع أنك أنت تقطع الأمور بأفضل شيء ممكن اعتبروا أنه هيدي نقطة ضعف عنده. وربما هيدي قد ما هني كسروا عليه ممكن تكون هيدي جزء من خسارة الحياة السياسية بلبنان لا تيار المستقبل بشكل مرحلة حكما ولسعد الحريري بشكل مرحلة حكما. ولكن هلا بدل ما يقدروا يتسلوا وشوفوا الأسباب الموجبة لعدم مشاركة سعد الحريري شخصيا أو تيار المستقبل بالانتخابات يروحوا يشوفوا كيف ننقذ الجمهورية وحطوا إيدهم بإيد يلي بالفعل بدو ينقذها. ما يروحوا يجربوا يرجعوا عن جديد يفتحوا ملفات ويجربوا عبر قنوات وقنوات انه يدمروا مجددا من هو اللي واقف بشكل صلب واساسي ضد مشروعهم ما يسمى زورا مشروع الممانعة.
على كل حال واضح كان الأسبوع الماضي من خلال الاتصالات مع المستمعين ماتر أنه رغم التزام كثيرين من الطائفة السنية الكريمة بمقاطعة الانتخابات إذا بدك تماشيا مع قرار الرئيس الحريري لأنه بيمثلون، واضح أنهم شايفين الحقيقة وين وما بقى في حدا عم يقدر يعني إذا بدك يجرن على مطرح مش لازم ينجروا، لكن واضحة جدا أنهم شايفين الصورة كما يجب.
هلا رح أقول أول شيء إنه بس لأوضح لأنه هيدي كمان جزء من التباس مقصود.
نعم.
عملوه ما يسمى وجه السوق والجماعة الممانعة، قالوا إنه سعد الحريري طلب من السنة مقاطعة الانتخابات.
نعم.
سعد الحريري لم يتلفظ بكلمة مقاطعة، وقال تيار أنا وتيار المستقبل بشكل مرحلي لن نتعاطى في الشأن العام بلبنان وسيبقى بيتي مفتوح. هذا كل شيء قاله سعد الحريري، ما بيصدقوني يرجعوا يطلعوا على التصريح يلي قاله هو آخر مرة إجا
في لبنان. ايه عطول التسويق الإعلامي بعد الموقف بيترك أثر أكتر من للأسف يعني.
بس احنا عم نقول الحقيقة.
نعم.
سعد الحريري لم يقول، والدليل انه مفتي الجمهورية شو إجا قال؟
نعم
قال احنا مقاطعين. قال ابدا.
صحيح.
فؤاد السنيورة
نفس
مقاطع
الشيء. نفس الشيء.
سؤال.
نعم.
فؤاد السنيورة لا يمثل عند السنة. هلا بيقدر كل واحد يقول بده اياه، بيحبه ما بيحبه، بيتهمه ما بيتهمه، مواضيع اخرى. هاي كل اليوم كل اللي متشاركين اليوم بالعملية الانتخابية من عند السنة كلهم لا يمثلوا السنة، وجزء كبير منهم اساسا هن من بيئة تيار المستقبل. لما نقول كانوا اعضاء بتيار المستقبل وهن كان عندهم الخيار، يعني اليوم اللي وقع اشرف ريفي مثلا انه هل يعتبر مثلا منه سني؟ لا يمثل عند السنة؟ لا، شو هالحكي هيدا؟ هيدا حكي برجع بقلك هودي كلهم من ضمن محاولة زر الرماد في العيون.
مش بس هيك، هولي بيكملوا مثل ما بلشنا الحلقة، الاستثمار الرخيص الشعبوي يعني لتضيع الحقيقة وللاستفادة حيث هم محشورون ومأزومون. نعم.
بس للأسف انه ما رح يقدروا لأنه
نعم.
تبين انه الساحة السنية، مع انه تعبير صراحة ما لازم نحكي فيها،
بس هيدا هيدي تركيبة لبنان شو بدك تعمل؟
الواقع السياسي يفرض ذلك.
نعم. نعم.
تبين انه الساحة السياسية السنية منا مقاطعة مثل ما كانوا هن مفكرين، تبين انه الساحة السياسية واعية للمخاطر من انه تنكفئ كليا من الحياة السياسية وشو ضررها رح يكون عليهم مباشرة على اللبنانيين عامة. لذلك واضح انه تداعوا كل واحد وفقا للظروف ووفقا للمعطيات وللواقع الجغرافي. وبس بالفعل يعني رجع تبين بشكل واضح للوكسافية انه المشاركة السنية السياسية في لبنان هي مشاركة فاعلة ووازنة. بكرة نتائج الانتخابات هي بتكون صدى لإرادة الناس بهذا الموضوع لا أكثر ولا أقل.
بالضرر الآخر كمان لا يقل أهمية عن هالأضرار كلها هو عدم المشاركة، طالما في ناس مقررة أنه تقاطع حتى لو في ناس عم بتجرب إذا بدك تزر الرماد بالعيون بالنتائج. مقاطعة الانتخابات، عدم المشاركة بهالعملية الديمقراطية، مين بتخدم وقديش ممكن يكون في لها انعكاس وضرر على فعلا إذا أنت بدك أنه تغير نهج معين ببلدك؟
صح. المقاربة بهذا الموضوع بتشبه كتير المقاربة تبع الورقة البيضاء.
نعم.
يعني هي حق، يعني اليوم أنا عدم المشاركة بالمطلق هيك يعني كتنظير سياسي واجتماعي، أكيد الإنسان عنده حق أنه يشارك باللي بيريده أو ما يشارك طالما ما في قانون ملزم.
نعم.
أنه الإنسان يشارك بالعملية الانتخابية. في بعض البلاد بيعتبروا أنه، وبعتقد بلبنان يمكن قديما كانت موجودة، كان إلزامي أنه الشخص يروح يمارس حقه بالاقتراع للي بيريده، بس هو بنفس الوقت كان واجب عليه، واجب وطني.
نعم.
هلا هذا الواجب الوطني لو ما انه موجود بالنص، بدنا نحن نرجع نقول بين الحق وبين الواجب وبين الايام اللي جايه الانسان هون الله عطيه حكمه العقل مش حكمه الضمير فقط، لانه انا قلت لك انا مصر اني اقول انه لازم الانسان يرجح عقله مش ضميره بهذا الموضوع.
هذه فكرتك من الأساس. نعم.
رجحان العقل عند الإنسان بيقول إنه هو لازم يشارك. أنا بنصحه أو بضويله وين لازم يشارك، بس بالآخر هو يجب أن يشارك. هلا بحب يروح على خيار بيعتبره هو صح ولكن عمليا ثبت إنه خاطئ، هذا بيرجع له. أنا بجرب ساعده بقول له.
نعم.
دون ما أقول له مين هو الشخص، وبدون ما قال له أيها الجهة السياسية، بس أنا بعطيه توصيف عام، من خلال هذا التوصيف العام بعتقد أنا بكون عم أقرب له أكثر وأكثر شو لازم يكون الوضع. ناخذ أمثلة هيك صغيرة.
نعم.
مثلا إذا كانت يعني إذا السنية السياسية في لبنان وعلى رأسهم يعني هن تيار المستقبل يلي بدوروا بفلك تيار المستقبل، أنا بسألهم شو الحكمة إنكم تتركوا أشخاص مرتبطين بشكل عضوي وكامل بحزب الله بميليشيا أنتم متضررين منها طيلة هذه المرحلة من أيام المرحوم رفيق الحريري وصولا لليوم، إنه أنتم شو الحكمة إنكم أنتم تتركوا النفوذ الإيراني يتغلغل أكثر وأكثر ويصير عنده أصوات من ضمن بيئتكم أنتم يلي بتعتبروا فيها إنه هيدي بيئة بطبيعتها معادية للنظام الإيراني، معادية مش الإيرانيين للنظام الإيراني، معادية لا سلاح حزب الله كميليشيا تعمل خارج إطار الدولة اللبنانية. أين الحكمة في هذا الموضوع؟ إذا بهذا الموضوع بتعتبروا أنه في حكمة لكم حق ما تروحوا على تشاركوا بالعملية الانتخابية وتتركوا هذا الفريق يستولي بين مزدوجين على ما قاعدكم السياسية أو ما قاعدكم المذهبية بأسماء شفتوها سابقا عند المسيحيين وقت اللي كانوا يجيبوا أشخاص من الهوية المسيحية يعني بالمعنى المذهبي والطائفي، ولكن سياسيا هن أكثر ناس بضروا بالمسيحيين. إذا أنتوا بدكم نكون آخر شيء السنة يكونوا هن أكثر ناس عم يكون ضررهم أكبر على السنة، بتجوا أنتوا بتنكفقوا وما بتشاركوا بالعملية الانتخابية.
نعم.
بتتركونهم ساعتها مجال كتير كبير للآخرين أنه يوصل. ننقل نفس الشيء على الساحة المسيحية.
نعم.
بالساحة المسيحية هل يعقل أنكم أنتوا لما عم تشوفوا مرشحين أيها اللبنانيون، لما أنتوا بتشوفوا مرشحين عم يخدموا نفسهم بخدم حزب الله وبيجوا بيقولوا نحنا بنفتخر وبصيروا يقول لك بنتحداكم تقولوا لنا وين أضر حزب الله بلبنان؟ يعني شغلي ما في عقل. بتقول أنت أنا ما بدي شارك بالعملية الانتخابية لأنه ممكن أنا صوتي ما يوصل أو لأنه بأثر أو ما بأثر أو تحت نظرية يلي هن ذاتهم المتضررين من صوتك عم يجي يقولوا لك ما تروح لأنه أنت ليك شو بدك بالشغلة، ما أنت لا بتقرب ولا بتأخر.
في ناس بتتاخد يعني بهيدي المحاولات التسويقية.
ما تقبل هيدي دعاية هو عم يحطها عندك.
طب متر ظريفة
حتى ما يخليك أنت تشارك بالعملية الانتخابية، يعني عمليا ما يخليك تشارك بالتغيير المنشود. أنت طالما قادر أنك تروح على التصويت وبدك تغير فإذا أنت بالحالتين بتكون أنت الرابح. طالما انت يعني ما فيك بعدين تقول انا فيي غير بس ما كان بدي روح، ما بتكون عملت شيء، ما بتكون يعني حتى ما بتكون انت بينك وبين نفسك وبينك وبين عائلتك ما بتعدل حالك حتى الا لازم تكون بصراحة بقول له اياها بدك تخجل من هذا الموقف، خاصة انه عندك
رح يكون له تداعيات فيما بعد،
خاصة انه احنا عندنا قانون هو اسمه قانون النسبية يلي قديما كانوا يقولوا للبنانيين خي ما تروح تصوت ما هودي أكترية لو شو ما عملتوا ما فيكم صوتكم ما بيأثر. تحت هيدي الزريعة اللي زرعت بعقل اللبنانيين اتمنى أكثر من نصف اللبنانيين يعني تصوري اللي بيأثروا بالنتيجة الأكترية ما كانت تروح على الانتخابات تروح على الأقلية وتحكم باسم الأكترية. هلأ اليوم نحن عنا خيار آخر اسمه النسبية، بتقدر بصوتك تعطي الحاصل أو جزء من الحاصل لفريق سياسي مش لفريق سياسي آخر، لمرشح لألك مش لمرشح آخر، صوتك بالفعل له محله.
طب
تفضل أنت عمول واجباتك وروح. اليوم أيام صعبة مش أيام رفاهية
مش أيام غنش صح
لنفسك ما تشارك.
بس اليوم في ناس عم تعمل ردة فعل يا متر، يعني عم تاخد قرارات أنه بدها تقطع الانتخابات لأكثر من سبب. واحدة من الأسباب بيقولوا لك نحن فلان ما عم يعملنا خدمات، نحن فلان ما عم بفكر فينا، ساعد هيداك بس ما ساعدنا، نحن ما بدنا نروح ننتخب بدنا نقطع الانتخابات. ناس تانية بتعمل لك ردة فعل أنه ما أخدوني أو مثلا المرة الماضية ما رشحوا لي قرابتي أو قصة اللي عم بيصير بالمجتمع المدني اليوم كمان. هودي ردود الفعل كيف يعني بدهم كمان وعي حتى الواحد ما يوقف عندهم ويقفز ويروح ينتخب لبعدين يحاسب بالطريقة المطلوبة.
صح. أنا بدي أعطي مثال بسيط. إذا شخص مصاب بمرض عضال بدهم ينقلوه على المستشفى، هل مثلا بيقعدوا بيختلفوا أنه نحن لازم نلبسه ثياب من يعني من 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 قيمة معينة.
نعم.
ولا بنبعته بلا تياب؟ مش هون النقاش.
النقاش بدنا نخلصه.
بدنا نخلصه. يرضى عليكم النقاش، مش إذا أخذ لك قرابتك وإذا ما أخذ لك قرابتك. ما بين المشكلة. وحتى إذا افترض إنه ما خدمك. ما إذا ما خدمك أنت مع القديد بعدك اليوم موجود. أنت بدك تحط ببالك إنه الخيارات الخاطئة اللي هتخدها يمكن أنت ما تعود موجود حتى هتلاقي حدا يخدمك. فرق كتير كبير. فرق كتير كبير. من هيك أنا برجع بشدد وبشدد وبشدد. رجحان العقل يجب أن يطغى على كل شيء آخر، على العاطفة وعلى كل هالتفاصيل الصغيرة يلي نحن بيومياتنا ممكن نعيشها وتأثر علينا بشكل مباشر. تفضلوا في عنا مريض يجب إنقاذه، مش إذا بناخده بالسيارة ولا بناخده مع الصليب الأحمر، من لبسه تيابه ولا بناخده بالبيجامة، تفصيل لا بيقرب ولا بيأخر.
نعم.
ركض 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 إلى غرفة العمليات. غرفة العمليات بالوقت الحاضر اسمها صندوق الاقتراع. تفضلوا روحوا حطوا صوتكم لإنقاذ مريضكم حبيب قلبكم يلي اسمه لبنان، يلي انتوا عايشين فيه وربيتوا فيه وبدكم تموتوا فيه وبدكم تندفنوا فيه. ما بدكم ما ترجعوا تبكوا بعدين إذا كبولكم ما دفنكم، وإذا بعدين ما لقيتوا مين يدفنكم أو إذا متوا على الطريق. يعني
صح، الخدمة موقتة. نعم.
بس هذا توصيف ولو شوي قاسي بس كتير قريب للواقع يلي نحن عم نعيشه هلا.
في اعتراض تاني من بيت عون ماتر انه هن مش كلهم بيتبنوا سياسة.
انا اصلا كتير اصدقاء من بيت عون ما بيتبنوا،
بس هن ما بيتحملوا مسؤولية الافعال. بس انت وضحت هذه النقطة حتى ما يكون في اي مشكلة.
نحن بنقول العونية السياسية، واضح شو معناتها.
نعم.
وقت ما يكون في شيء نحن بدنا نلفت النظر فيه او بدنا ننتقد مع رئيس الجمهورية، وقت نحكي عم نحكي بشكل مباشر. اكيد عائلة آل عون
كل
كريمة وعزيزة على كل اللبنانيين،
كل الاحترام والتقدير. طبعا. قديش معنا وقت
الآخرين. ابدا بالشخصي ما في.
قديش بديش قد بعد معنا وقت؟ لان في سؤال لألك ما بعرف بيتر. قد بعد معنا وقت؟ شيء معنا دقيقة بدقيقة فينا نجاوب على السؤال.
جارب.
ليش تم الادعاء على اصحاب المصارف ورجعوا تراجعوا عنهم؟
ليش
ليش تم الادعاء على اصحاب المصارف بعدين تم التراجع عن الادعاء؟
صراحة انا اللي ببلش بالغلط بيرجع عنه.
اها.
بكل بساطة مشكلة المصارف مشكلة كتير معقدة عم تنحط بإطار للأسف شعبوي، عم يتم استخدام القضاء فيها، عم يتم استخدام القضاء فيها للوصول فقط إلى غايات سياسية، عملا بالقاعدة ذاتها يلي حكينا عنها الوادي زيديو. عم يخلوا الناس يفكروا إنه المشكلة بمال، بينما فعليا المسبب هذه المشكلة هو يلي عم يجرب يقول للناس إنه المشكلة بمكان آخر.
نعم.
عم بحكي سواء على مستوى القضاء يلي كمان عم يتخبط بموضوع الأحكام وبمقاربته لهيدا
الاستثمار في كل مكان،
دمار كبير على المستوى السياسي
للأسف. الاستثمار السياسي الشعبوي في كل.
وأنا بحب ذكر بس اللبنانيين شغلة.
نعم.
ثقبة الظروف أنه من حكى عنا كتير، من أعلن فعليا إفلاس لبنان؟ هذا العهد برئاسة ميشيل عون بحكومة حسان دياب هو طوعا وعن سابق تصور وتصميم هو من أعلن إفلاس لبنان.
خلص وقتنا.
لما إجا قال إنه أنا بدي حط حالي بحالة عدم الدفع.
نعم.
هنيك كان الدمار الكبير، بس الناس ما بيتطلعوا هون.
ما بيتذكروا. صحيح.
على الشغلة الصغيرة.
كل الفرق بالاقتصاد.
من سقطة بالمواقف وتخطي البروتوكول إلى زلة لسان تصير البلبلة. ولو أني أشك بأن زلة لسان، لأن يعرف المسؤولون كثيرا ولكن لا يخبرون الشعب اللي بس بينفرض عليه أمر واقع اللي هو خسارة ثم خسارة. حتى لو جرب نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعاد الشامي يصلح ما قالوا بأنه هو يقصد تعثر نقدي مش إفلاس، ولكن هالشي بردنا إلى بداية 2019 لما تعثر أيضا لسان وزير المال علي حسن خليل. ولما حكي بحديث صحافي عن توجه لإعادة هيكلة الدين العام ورجع اضطر انه ينفي بسرعة، وكمان برر شو كان قصده بوقتها. طبعا زلة اللسان بال 2019 عملت خضة بالسوق، كل المودعين أو كتير من المودعين سحبوا 2.2 مليار دولار من المصارف بأول شهر من السنة. وقتها كان تصريح وزير المال منفرد من دون علم لا مصرف لبنان ولا وزارة الاقتصاد ولا رئيس الجمهورية ولا الأطراف السياسية الثانية. طبعا هالشي بوقتها أخذ كتير علامات استفهام ونحكى كتير تحليلات أنه هل اليوم حزب الله بعد أحكامه القبضة من الناحية السياسية يحاول أن يحكم القبضة على القرار الاقتصادي؟ بوقتها يعني بأول 2019 انوضع النموذج الاقتصادي اللبناني بوضع خطر ودهم. طبعا فاتوا ببعضهم كلهم الأطراف المعنية، مين بيعرف حجم الأزمة وطبيعتها المتفجرة، مين ما بيعرف، وتأطلقوا بوقتها معركة التصحيح المبكر الذي يسبق الانفجار. بس كان كتير مؤخر الوقت، صاروا يحكوا بآليات تصحيح، كلفة التصحيح، بأي وجهة، مين بيطال، مين بيدفع أكتر، مين بيدفع أقل، مين ما بيدفع، كيف بتتوزع الخسائر. طبعا هالأسئلة كلها أربكت السلطة، بس يمكن مش كل السلطة، اللي ما كانوا عارفين. جولدمان ساكس الأمريكي استند لهالتصريحات وعمل تقرير سأل فيه عن قيمة المبالغ اللي ممكن يستردوها حاملي سندات الدين السيادية اللي هي يورو بونز، وحذر بأنه أي عمليات من هالنوع ممكن تؤدي لإفلاس المصارف اللبنانية. وكلنا بنعرف أنه جولدمان ساكس منه جهة محايدة، لأنه بيحمل كمية كتير كبيرة كان من السندات اللبنانية لحساب زبوناته. شو صار بعد سنة على الأد من هذا التصريح؟ لبنان تخلف عن دفع ديونه، فإذن ما كان تعسر لسان، كان واقع، وكان في محاولات للتعمية ولغش الناس. شو يعني بس يقولوا إفلاس دولة؟ إفلاس دولة يعني فشل الحكومة بسداد مدفوعات أقساط الدين والفايدة عند استحقاقها. نحن سبق وتخلفنا، يعني هيدا أمر واقع. بدي أعرف أكثر الفرق بين التعسر النقدي والإفلاس، لأنه هذا التصحيح أكيد مفروض يكون فيه له تفسير علمي ومنطقي. الخبير بدراسات السوق، الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني معي مباشرة على الهواء. الله معك دكتور.
مرحبا.
أنا منيحة وأنت كيفك؟ بعدنا عم نعيش تداعيات وتخبط زلة اللسان. برجع بقول ما بعرف إذا لنا زلة لسان ولا في كتير أمور بيعرفوها بس ما بيشاركوا الناس فيها، لأنه بدون يكملوا شغل أو بدون يكملوا إذا بدك قضاء على ما تبقى من أموال اللبنانيين. بالسؤال الأساسي بدي أسألك يا دكتور باتريك مارديني، شو الفرق بين الإفلاس والتعسر النقدي؟
لكن الحكومة اللبنانية توقفت عن سداد سندات اليورو بوند بأذار 2020 إذا ما غلطان.
نعم.
يعني هي متعثرة ماليا، غير قادرة على خدمة ديونها الدولار. هيك ما نعتقد تعمل خدمة دائما ما نعتقد تدفع ديونها.
نعم.
هلا تعبير مفلسة بغير محله، لأنه ما بيستعمل هذا التعبير للدول. يعني لو لبنان كان شركة وتخلفت عن دفع ديونها كنا بنقدر نحكي عن إفلاس، بس لأن دولة بوضعية دولة ما بنحكي عن إفلاس.
بس أفلسوا أكثر من بلد، وفي يعني في تجارب بالعالم بيقولوا إفلاس بلدان، ولا ما بيكون بالمعنى
إذا بدك بس نيوانس لغوية بس.
نعم.
فيك تستعمليها، فيك تقول والله البلد مفلس.
إيه، لأنه اليوم نحن تخلفنا عن سداد الدفع.
إيه صحيح، تخلفنا عن سداد الدفع. هلا تخلفنا عن سداد الدفع واحد، اثنين ما عندنا خطة لإعادة الدفع، ما في تطاول على إعادة هيكلة الزمن العام،
نعم.
ما في وضوح، فبعد مش معروف إذا رح نرجع ندفع ولا لا. مشان هيك هم مش رح نقول من هلأ إنه طلعنا، بدنا ننتظر نشوف شو هي خطة الحكومة لعأساسها منشوف إذا في إفلاس ولا لا. هذا بدي رأيي أنا. هلا الكلام عن الإفلاس أنا برأيي إجا بمعرض، إذا طلع على صيغة الحديث، إجا بمعرض الحديث عن توزيع الخسائر. وتعرفي أنت إنه المصارف اللبنانية ما نعرف إذا تسد أموال المبيعين، لأن دين الدولارات الناس دينت للقطاع العام، مش القايا مصرف لبنان والحكومة، واثنيناتهم ما قادرين يردوا مصريات بالدولار. يعني الحكومة يورو بوند تخلفت عن دفعها، ومصرف لبنان القروض اللي أخذها بالدولار من المصارف أو الودية بالدولار اللي أخذها من المصارف عم يرد هلأ باللبنان، وبالتالي اليوم المصارف منا قادرة ترد للمبيعين، يعني لأنه المصارف لأنه القطاع العام عم بيقدر يرد له. ومشان هيك هون في حديث عن فجوة. بالتالي وقت إجا الحديث عن الإفلاس كان سياق الحديث إنه طيب هل سوف تتحمل الدولة اللبنانية جزء من هيدول الخسائر على المبيعين؟ هل سوف تعوض الدولة اللبنانية خسائر على المبيعين؟ إجا الجواب إنه الدولة الفلسطينية ما فيها تدفع. كان إذا بدك بهيدا السياق،
يعني مش بالمعنى التقني.
هذا الشيء بنقل، هذا الشيء بنقل، لأنه اليوم إذا الدولة مقررة إنه ما بدها تشارك بتحمل مسؤوليتها من الخسائر وبدها تحملها حصرا للمبيعين، يعني القطاع المصرفي والمبيعين، هذه شغلة كبيرة. أنا برأيي الدولة اللي هي سبب الأزمة بالأساس يجب أن تتحمل مسؤوليتها من المشكلة. ما فيها تتحجج إنه نحن دولة مفلسة تروح تحمل كل الخسارة للشعب اللبناني. وبالتالي هون النقطة
صح، بدهم يتحملوا هن مسؤولية الفشل
100%، إلا إذا تحججوا إنه نحن مفلسين ما فينا نتحمل، ساعتها نعيمة. عرفتي كيف؟
نعم.
عشان هيك أنا بشوف إنه الحديث هو أكثر لغوي، الفرق بين مفلسي أو متعفي رماليا، يعني هذا فرق لغوي، ولكن مضمون الحديث يشير لأنه شكل الدولة ما أنا رح تتحمل مسؤولياتها إذا بدك إعادة الحقوق لأصحاب الأموال اللي استلفتها، اللي استلفها المصرف المركزي من المصارف واللي استلفتها هي من المصارف، وهي المشكلة الأساسية. عرفتي من هون المشكلة الأساسية؟
نعم. أنا لأنه بفهم كلمة تعثر نقدي بفهمها مرتبطة بقيمة الليرة، مرتبطة بسعر الصرف، هيدا الشيء النقدي، هيك أنا هيك بفهمه، فمش هيك عم بستفسر منك أكثر عن الفرق بين الاثنين.
ايه بتصور هنا كان قصده يعني يقول متعثر مالي مش نقدي.
نعم.
مالي بمعنى انه مالية الدولة لا تسمح بسداد الديون. يعني نحن اليوم انت بتعرفي الدولة اللبنانية عندها عاجز بالموارد،
يعني زلة تانية.
بتصور قصده مالي.
نعم.
بمعنى انه الدولة اللبنانية عندها عاجز بمالية الدولة، في عنا يعني الموازنة نفقات اعلى من الايرادات. لو كان عندهم ايرادات عالية اعلى من النفقات كان فيهم يستخدموا هيدا الفائض المالي لا تسديد جزء من الديون شوي شوي، وبالتالي لتحمل جزء من هذه الفجوة. وبالتالي بما أنه اليوم في عندك إذا بدك عجز بالموازنة العامة، وبالتالي في تعثر مالي، يعني ما نقدرين مثل الموازنة العام، تصور هذا كمان إجا بهذا الصيغة. هلأ وشيل يعني إذا بدك المثير للفضول بهذا الموضوع، طيب الحكومة اللبنانية قدمت موازنة لمجلس النواب، ونحن هذه الحكومة جاية على أساس بتعمل إصلاحات،
مفروض هيك
ايه، فالموازنة كان مفترض احنا كنا حابين نشوف بهالموازنة فائض مش عجز، اوكي، وخاصة مع انخفاض قيمة الرواتب والأجور وكل هالأشياء، يعني كان مفترض الموازنة يكون فيها فائض، على أساس هذا الفائض نشوف قديش الدولة قادرة ترد من الدين العام. أقروا موازنة فيها عجز، يعني رجعنا محلنا، يعني بعد الدولة غير مستعدة أو غير قادرة على إذا بدك خدمة الدين العام أو على تسديد. هلا نحن كنا من مرة إنه يعطونا موازنة فيها عجز، لو كانت جزء من خطة أكبر، إنه والله هذه السنة في عجز،
لو كانت رؤية اقتصادية شاملة صح،
واللي بعدها رح يصير فائض، مثلا من هلا 3-4-5 سنين العجز بيتحول لفائض، يمكن كنا شوي نبلعها، بس هيك بقدم موازنة فيها عجز. وهلا عم يضغطوا على مجلس النواب صوت ولا لا، وقال لك يزعل منا صندوق النقد وما بنقدر نوصل لاتفاق مع صندوق النقد، يا اخي طيب ما تطولوا بيكم ونشوفوا حالكم شو مقدمين بهالموازنة.
ما اصلا بتكون تشوفوا اذا رح يقبل صندوق النقد باللي قدمتوه لحديت هلا
100%. يعني انا برايي صندوق النقد والبنك الدولي لهم فتره عم يستعملوهم كقميص عثمان لتبرير تمرير سياسات الحكومه بدها اياها، مش المؤسسات الدوليه بدها اياها. وانا برايي اللي شفناه بموضوع الكهرباء وقت انضغط على الحكومه انه بتكون تمرق خطه الكهرباء لانه هيدي البنك الدولي بده اياها، انا برايي هذا الحكي كان بس مشان تمرق الخطة. ونفس الحال حديث اليوم عم بيصير بموضوع الموازنة. هلا الأكيد إنه تمرير الموازنة بمجلس النواب حتى لو كانت موازنة سيئة بيعطي إشارة إنه الحكومة بتقدر تمرر قوانين بمجلس النواب، وبالتالي بيقدر يعطي إشارة لصندوق النقد الدولي إنه هو قادر يتفاوض مع حكومة. يعني بالآخر صندوق النقد ما بده يتفاوض مع حكومة ما أنا قادر تمرر.
يعني بهذا الإطار كان عم بجرب يطلب طرح الثقة أو إعادة الثقة بالحكومة مجددا رئيس الحكومة.
أنا برأيي إيه يعني إن كان باقتراح شو اسمه هذا الكابيتال كنترول أصلاً كان اقتراح سيء وما كان رح يمرق بمجلس النواب، يعني ما كان بيقدر أطلع مجلس النواب. ولا هلا اقتراح الموازنة اللي هو فيه ضرائب كثير كبيرة على بواب الانتخابات ما بتصور النواب مستعدين يفوتوا هيك فوتة يعني.
نعم.
وبالتالي بهذا السياق ما لنا الحكومة قادرة تمرر ولا قانون. طب كيف على أي أساس بفوتة صندوق النقد الدولي؟ يعني هو شيء قدامه حكومة عاجزة قادرة على تمرير القوانين، ولو هالقوانين هو بيعتبرها سيئة، بس إنه على القليلة عندي حكومة بقدر أحكي معها. ما بتصور اليوم في إذا بدك ثقة بقدرة الحكومة على، مش لأنه الحكومة ما منيحة، لأنه نحن اليوم بوضع قبل الانتخابات. شو هلا قبل الانتخابات هذا نعمل كل الأوانين إنه عرفتي إنه
ما في أوانين ما بتزبط على السخن، يعني بدها تشتغل على البارد، في مشكلة كتير كبيرة. طب دكتور باتريك مارديني، اليوم لما أعلن هذا الكلام وقبل التصحيح والناس كلها يعني أو الخبراء اعترضوا إنه لا نحن مش مفلسين، حكيوا عن الملاءات عند الدولة، حكيوا عن العقارات، حكيوا عن الأملاك، حضرتك وضحت هذه النقطة وقلت حتى لو بدها تنبيع ما بتكفي لأنه في فجوة كتير كبيرة، في مبلغ كتير كبير غير قادر الدولة على سداده. بس أصلا بالأساس مفروض الحل يكون ببيع الأملاك؟
هيدا أول شيء بنشكرك على السؤال، أنه نحط إصبعك على الجرح. خلينا إذا بدك نشرح هذه النقطة ونوضحها قبل لك.
نعم.
أول شيء مظبوط أنه الدولة اللبنانية اليوم عندنا نحن ناتج محلي 17 مليار دولار.
نعم.
قبل الأزمة بال 2018 كان ناتج محلي 54 مليار دولار، نزلنا من 54 ل 17. بالتالي انت بس يكون عندك ناتج محلي 17 مليار، ليش بدك تقصي منه ضرائب على الناتج المحلي؟ راح يضل قليل.
نعم.
بتقدر تخدم البلد. اوكي، مش بهالمعنى اذا بنطلع على مداخيل الحكومه المتوقعه من هلا للسنوات الجايه نسبه للناتج المحلي اللي هو اصلا راح يكون كثير صغير.
نعم.
الحكومه منا قادره تطلع، يعني انت عندك فجوه 70 مليار حتى، لما هال 17 مليار اللي هو الناتج المحلي ليش بدك تقطعي ضرائب؟
نعم.
طيب منهم بدك يروح مفاوضات، بدك فيك تعملي فائض، كيف بدك تفوتي 70 مليار؟ ما بنقدر. عشان هيك بدنا نبلش نفكر بحلول اذا بدك اوسع من انه والله الدوله تعمل فائض، شيء بدك تحكي باول جزء من المقابله. هون بنفوت على موضوع اصول الدوله اللي حضرتك عم تحكي عنها. باصول الدوله في نقطتين اساسيه.
نعم.
قيمه هذه الاصول.
نعم.
وهي هل الدوله مستعده انها تستعمل هذه الاصول لتفكير جزء من الخسائر؟ يعني يمكن عندنا اصول قيمه جدا، هلا بنشوف اذا عندنا اصول قيمه ولا لا، بس من حيث المبدا يمكن يكون عنده والله انا اصول بتغطي 70 مليار فجوه، بس الدوله ما انا مستعده تتصرف فيها، وبالتالي بعده عندي مشكله ملاءه.
ايه، لانه في يعني بدك تفكر بالخطوره والتداعيات قبل ما تفكر بحل اني يعني.
صحيح. صحيح. خلينا نمشي فيهم بالدور. مثلا اول شيء في عندنا قطاعات معينه الحكومه اللبنانيه محتكرتها.
نعم.
قطاع الكهرباء.
نعم.
قطاع الاتصالات، الانترنت مع وزيره، والخلياوي الشركتين اللي الدوله بتعطيهم اياهم، قطاع الطيران النقل الجوي.
نعم.
تحديدا مثل التبغ والتبغ، هذه كلها قطاعات الدوله محتكرتها. هيك فهو السؤال شو قيمتا لهذه القطاعات قبل ما نشوف اذا بدنا نخصصها ولا لا، شو قيمتا لهذه القطاعات؟
نعم. اذا بتحرز
اذا شركه كهرباء عم بتخسر ليش بتسعوا لي حقها؟ مين بتدفع مصاري ليكون شركة عم تخصص؟
صحيح.
وبالتالي هون بنفوت بالسؤال الأساسي إنه هل اليوم هو الوقت المناسب لنقل هذه الشركات للقطاع الخاص؟ أنا برأيي لا، اليوم مش الوقت المناسب، ولكن اليوم هو الوقت المناسب لإجراء الإصلاحات القطاعية. يعني شركة كهرباء لبنان بتضل ملكيتها للدولة اللبنانية، بتضلها تنتج كهرباء ويوصلها ساعتين بالنهار، الله يخليهم بيعلمني مش مشكلة، إن شاء الله مع الوقت بصيروا يعطونا أربع ساعات. بس بالتوازي يجب فتح القطاع للمنافسة والسماح لشركات أخرى بدخول القطاع إلى جانب كهرباء لبنان. اليوم عندك تلفزيون لبنان، تلفزيون دولي، ولكن إلى جانب تلفزيون لبنان في تلفزيونات خاصة تعطيك نفس الخدمة، خدمة انترتينمنت
بتعطيك خدمه افضل. اليوم كل شيء له علاقه بالدوله ما عم يعطيك خدمه جيده.
ساعتها اذا الدوله، اذا الشركه اللي تملك الدوله اللي هي في الوضع اللي عم نحكي عنه كهرباء لبنان، منا قادره تعطيني خدمه منيحه، على الاقل المواطن اللبناني يكون عنده بديل. تيجي شركه كبيره بتستثمر بقطاع الكهرباء، والمواطن بنقي من مين بده يشتري، بيكون عنده الخيار، وبالتالي المنافسه بين هيدي الشركات بتضمن انه المواطن عم ياخذ خدمه مقبوله بسعر مقبول.
مزبوط.
اما البقاء على احتكار كهرباء لبنان بهالفتره انا برايي رح يكون كثير مؤذي، اول شيء للمواطن وللاقتصاد، لانه بيعكم النمو، لانه بلا كهرباء انا كيف بدي اعمل صناعه وزراعه؟ كيف بدي اياه في البلد على غير بلا كهرباء؟ بنخلي ملكيه الكهرباء لبنان للدوله، ولكن بنفتح المجال للمنافسه بقطاع الكهرباء، وهيدي المنافسه هي اللي بتحفز كهرباء لبنان لتحسن حالها شوي وترجع توقف على اجرها. اوكي؟ جاءتها من الشركات اللي بفوتوا على قطاع الكهرباء، الدوله اللبنانيه بتقدر تجبي ضرائب، اوكي؟ وبالتالي بتكون عم بتزيد مدخولها. المنافسه اللي عم تعملها هيدي الشركات لكهرباء لبنان بتحسن من انتاجيه كهرباء لبنان، لانه بتشوف كهرباء لبنان عم تخسر زبوناتها، بتصير كرمال تحافظ عليهم وتخدمهم بشكل احسن، وبالتالي بترفع من قيمه مؤسسه كهرباء لبنان، اوكي؟ وثالثا تامين الكهرباء بسعر منيح وبشكل منيح للمواطن اللبناني، برجع بنقش الاقتصاد، نفس الخبريه بموضوع الطيران، اوكي؟ اليوم نحن عندنا احتكار للطيران على لبنان، الميدل ايست ايرلاين، ما بدنا نبيع على الميدل ايست اليوم بعزين الازمه ما بتجيب سعر منيح. بس اللي بدنا نعمله انه بدنا نفتح قطاع الطيران على المنافسه.
نعم.
بشكل انه مين ما بده يفتح شركه طيران ويجي ينافس الميدل ايست اللي هي مملوكه من القطاع العام، يعني من شو اسمه مصر في لبنان، يفوت ينافس. وساعتها اذا الميدل ايست عم تبيع تيكت مثلا من باريس على لبنان ب 600 دولار يمكن تيجي شركه تبيعه ب 400 و300 و200، ساعتها بتنتعش شوي السياحه بالبلد، منا الدوله بتكون عم تاخذ ضرائب من الشركه الجديده، ومنا الاقتصاد بيكون رجع يوقف على اجريه ويرجع يشتغل، ما هيك؟ ومع الوقت بس بعد فتح تفكيك الاحتكارات، يعني الكهرباء مش نطق السياحه،
نعم
والطيران مش نطق السياحه،
نعم،
والاتصالات مش نطق قطاع التكنولوجيا، انه مش مقبول كمان شركه اوجيرو خان البلد لا بتعطي انترنت بتخلي ولا بتخلي حد غيرها يعطي انترنت كمان،
نعم،
في حد ادنى يعني كيف
البلد لو صاروا بيطفوا وصاروا بيطفوا كمان هلا المطارات بالنهار، يعني بيقطعوا لك الانترنت كمان.
صحيح بسبب ازمه المازوت،
نعم.
وبالتالي اللي عم نقوله انه اليوم بالاول يجب تفكيك الاحتكارات، نخلي يرجع البلد على النمو، بس يرجع البلد على النمو قيمه وصول الدوله بترتفع، ذاتها بنشوف اذا بدنا نبيعها ولا ما بدنا نبيعها. مشان هيك انا برايي انه الحديث عن توزيع الخسائر اليوم من جهه، ومن جهه ثانيه الحديث انه الدوله مفلسه او متعسره ماليا من جهه ثانيه، هدفه تحميل الخسائر الجزء الاكبر من الخسائر للمودعين، لاجل انه قبل ما نحكي بتوزيع الخسائر اليوم ليش ما بنأجل بنحط بالفريزر موضوع توزيع الخسائر لبعد ما نطلق النمو، اوكي؟ يعني بنرجع بنعيد تفريغ.
بس تعرف اطلاق النمو دكتور مارديني على القليله بده سنتين، انت اليوم حتى تفتح المجال امام كسر الاحتكار والمنافسه وحتى تعدل القوانين، حتى اذا بدك تعمل اي خصخصه او شراكه بين القطاع العام والخاص بده وقت، يعني مش بشهر وشهرين.
صحيح، مشان هيك انا برايي انه
يعني منهم جديين، بدك تقول لي ما بيعرفوا انه هيدا الامور بدها وقت، منهم جديين.
صحيح، لان هلا هيك لو بلشنا بهيدي الامور باول الازمه كنا هلا عم نشوف النتيجه.
مزبوط مزبوط، الى الازمه من 2019
صرنا.
اوكي، انا برايي الازمه حتى من قبل 2019، بس يمكن بلشنا نشوفها. صحيح. بال 2019
بلشنا نشوف نتائج.
نعم.
هي بالنسبه لي انا برايي اهم شيء بموضوع معالجه كلمه اتفق على المعالجات اللي لازم تصير للازمه برايي، ولكن المشكله هي بالتسلسل، وانا بموضوع تسلسل الصحات برايي الشخص اللي رسمها بشكل دقيق وسليم هو المدير الاسبق لصندوق المركزي الدولي جاك دولاروزير، اوكي، اللي هو كان رئيس صندوق النقد الدولي وكان الحاكم المصري في المركز بفرنسا، مدير بنك التنميه الاوروبي.
نعم.
وبالتالي شخص كثير مهم، وقال انه يا جماعه انتم اذا بدكم لبنان يطلع من الازمه في تسلسل لازم تعملوه بالصحات.
نعم.
ما تبلشوا تحكوا عن توزيع الخسائر، اذا بتحكوا عن توزيع الخسائر اولا بتكونوا عم تعملوا شغل بالقلب بالمقلوب، وهو قال خطه الحكومه اللبنانيه مقلوبه بالقلب.
نعم.
بتكون بلشوا اولا ب ان نجيب استقرار نقدي على البلد، نوقف التضخم، نوقف ارتفاع الاسعار وانهيار سعر صرف الليره عن طريق انشاء مجلس نقد كارنسي بورد، كارنسي بورد يحمي ما تبقى من احتياطي العملات الاجنبيه بمصرف لبنان. اليوم في هدره الاخير لما تبقى من دولارات المبيعين اللي بنسميه الاحتياطي العملات الاجنبيه. هذا نظام فرض فيه عم بيزمان، وكارنسي بورد هذا الشيء بيحميه وبالتالي بجيب لكم استقرار نقدي. هذا اولا. ثانيا تروحوا بتمضوا اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتعملوا اعاده هيكله للقطاع العام، يعني تضبطوا موضوع الموازنه العامه. وبعد ما نضبط الموازنه العامه، بعد ما تفوت الاصلاحات الهيكليه مع صندوق النقد الدولي اللي لها علاقه باصلاح قطاع الكهرباء وبالنفقات العامه وبالضرائب وكل هالقصص، بس نخلص هيدا الشيء. ساعتها بنروح بنحكي باعاده هيكله للدين العام، يعني بعد ما ترجع الدوله توقف على اجرائها، ما هيك؟ بنصير نشوف قديش الدوله فيها ترد ديون وقديش ما فيها ترد ديون، وعلى اساس الدوله قديش قادره ترد نعمل توزيع خسائر. ساعتها بنشوف، بس اليوم الدوله ما قادره ترد شيء، توزيع الخسائر بعوض
ونحن امام ازمه
نوقف الدوله على اجريها.
نعم.
بيضل في خسائر بس بصير اظهر كثير، بصير المواطنين اكثر،
بصير على اللي عنده امل انه رح يوصل لمطرح يخلص من هالازمه. طيب بس نحن عندنا مشكله ثانيه دكتور باتريك مرديني قبل ما اختم معك، انه نحن اقتصادنا مدولر بنسبه 80%، يعني لا. الحلول بدها تكون شوي، يعني عم حكيت عن مجلس النقد واحد من الحلول، يمكن الحلول قليله ببلد مدولر مثل لبنان.
صحيح ليكي، انا هاي النقطه كثير مهمه اللي عم تشيري لها. نحن ما حكينا بنظام تعويم موجه او تعويم، لانه لبنان بلد مدولر، وبظل ازمه تفوتي على تعويم ببلد مدولر، يعني شو ما حدا بده يحمل الليره، ما حدا رح يحمل الليره اللبنانيه ببلد مدولر، وبالتالي اللي بده يساهميه انه بده يخلي الناس ترجع توثق بالليره اللبنانيه. كيف؟ عن طريق انك تقولي لهم انه هيدي الليره هي نفسها تضل اثر عن الدولار. مش هيك فتنا بموضوع مجلس النقد. انا برايي البديل عن مجلس النقد ببلد مدولر هو التخلي عن الليره والتوجه الى الدولار الشامل، يعني خلص نرجع الليره اللبنانيه نتحرر بالسوق.
يعني ما فينا نعمل رجعه لورا؟ ما فينا نرجع لورا نخفف الدولار؟
بلكي تخفيف الدولار بيجي من وراء استعاده الناس، هذا مش شيء ثاني حكومي. هذا الشيء بده يصير انه الناس بدها ترجع تستعيد الثقه بالليره اللبنانيه. انت برايك
يعني بدنا سياسات ماليه مزبوطه؟ لا، بدك سياسات ماليه، بدك اصلاحات اقتصاديه، واذا ما لقيت في جديه بالعمل مش رح تقدر ترجع ثقتك بالليره.
ايه، بس بالجزء النقدي تحديدا.
نعم.
اليوم تقالما المصرف المركزي عنده حريه بيضخ الليره سعه اللي بده بالكميه اللي بده اياها للاهداف اللي هي مناسبه، يعني عندك سياسه استنسابيه للمصرف المركزي كان بوضع تعويم ولا بوضع سعر صرف
مثبت. نعم نعم.
المصرف المركزي عنده سياسه استنسابيه، ما ممكن ترجع الثقه بالليره، لانه المواطن بيعرف انه بمكان ما المصرف المركزي رح يطبع الليره لاهداف سياسيه او لاهداف معينه، وبالتالي الليره رح تختلف.
اصلا في مشهد لافت جدا، في مشهد كثير لافت ماتر، في مشهد عفوا دكتور، في مشهد كثير لافت عم نشوفه بالسوق، وراء 100,000 جديدة عند الصرافين وبالمصارف العتيقة.
ايه صحيح،
عن جد بالاي تي ام تروح تسحب بتلاقي الوراق العتيقة وبند الصرافين الجديد الجديد، ما بعرف انا صراحة مشهد لفتني.
ايه ليكي، نحن اليوم لبنان عم بيعيش هروب من الليرة بسبب عدم الثقة بالسياسة المركزية. مش هيك نحن عم بدنا نستعيد الثقة بالسياسة المركزية. كيف؟ عن طريق ضمان للمواطن اللبناني انه انت ليرتك مغطاية بالدولار. بالزمانيات كنا نقول الليرة اللبنانية مغطاية بالذهب، عشان هيك الليرة عندها قيمة، ثقة جاية من وراء الذهب اللي هو عمل تغطية.
نعم.
اليوم بدنا نصير نقول للمواطن اللبناني ليرتك مغطاية بالدولار، فيك بدك تاخذ هيدي الليرة وتحولها للدولار. على فكرة هيدي مشكلته لقانون كابيتال كنترول اللي احدى مشاكل قانون كابيتال كنترول كيرسي كان، بس احدى مشاكله انه نحن اليوم عندنا مشكلة دولار قديم، ما هيك؟
نعم.
في دولار قديم بطل موجود لانه الدوله صرفته او القطاع العام صرفه. طيب فاذا الفكره هي انه بدنا نعمل كابيتال كنترول على الدولار القديم، نقول للناس يا جماعه ما في دولار القديم لبين ما كنا حلنا هالمشكله. راحوا عملوا كابيتال كنترول على الليره، ما بقاش تكون تحول الليره لدولار وما بقاش تكون تصرفه وما ادري شو،
وعلى اي سعر صرف اصلا، وكيف بدها تتغير مع التغييرات الجايه. صحيح.
بس هيدي معناتها شغلتين كثير خطيرين. اول شيء بس انت تعمل كابيتال كنترول على الليره مش على الدولار القديم، يعني احنا مش تطلع دولار القديم ما راح نعمل كابيتال كنترول على الليره. اول شيء بتخنق الاقتصاد لانه بطل فيها الناس تتعامل بالليره. طيب مين بقى يتعامل بالليره اذا بتحط كابيتال كنترول على الليره؟ مين بقى يقبل الليره اذا بده يحولها لدولار؟
صحيح.
هو مش بضاعته بالدولار.
صحيح.
بتحكي عن استعاده الثقه بالليره، ما في كمان لازم يكون في تسلسل بالاصلاحات اللي عم نحكي فيها. وثاني شغله ان انا اذا بدي اعمل كابيتال كنترول على الليره، يعني بيمنع المواطن المدني انه يحول ليرته على الدولار. هيدا معناته انه انا عم بعطي كارت بلانش للمصرف المركزي يطلع كميات لا متناهيه من الليره، لانه بدي امنع المواطن المدني يحول الليره لدولار. يعني بدنا نفوت على تضخم مرعب.
خد على تضخم، هذا بدي اقول لك اياه. نعم.
إيه، وبالتالي عم يعطوا كارت بلانش للقطاع المصرفي يعني تضخم مرعب، وعم يخنقوا النمو بالبلد. وانا اليوم عندي اصلا ناتج محلي 17 مليار، انه بس بالدنيا بعد ينزل الناتج المحلي شوي شوي. اذا بقى نرجع نفكر باستعاده النمو عن طريق تحرير الليره من القيود. اوكي، يمكن الدولار القديم اليوم ماني قادر احرره، ولازم نعمل كابيتال كنترول عليه بالتوازي مع انشاء مجلس نقد، هذا حديث ثاني. بس ليش بده يحط قيود على الليره؟ مش معقوله. مش يعني ما في ولا اي منطق بيقول
إنه بنعمل كابيتال كنترول على الليرة. فعلا هيك. على كل حال إن شاء الله توعى الضمائر. أنا بشكرك كتير المتخصص في دراسات السوق الدكتور باتريك مارديني الخبير الاقتصادي، شكرا كتير لك على هالشرح وعلى هالمداخلة. بدأ انتقل على الأيو جبيل ورئيس خلية القوات اللبنانية وسام وكيم، حيث عم بنفذوا ست إن كمان ضد الدولرة. وسام وكيم الله معك.
بوجور
يعطيكم العافية.
ميرسي، الله يعافيك.
شو عم تعملوا هلأ كست إن ضد الدولرة؟ شو اللي حرككم؟
نحن صراحة الميل اللي تلقيناه من البريزيدنت هو اللي حركنا على الخميس. عم بيقول فيه إنه رح يكون نكس سيمستر القصص كامل بالدولار الفلاش.
نعم.
فاضطرينا نحن نتظاهر اليوم، أكيد مظاهرة سلمية، كمان نفرجي رأي التلميذ وكمان نفرجي نحن هذا حقنا نحن نتعلم، وحقنا نتعلم بالعملة اللبنانية بهالظروف الصعبة اللي عم نواجهها نحن بلبنان.
طيب هيدي بدها خطة كاملة، يعني انتو عم تعملوا تحرك على نطاق ضيق ولا عم بتطالبوا السلطة كلها يعني على نطاق واسع؟
نحن صراحة بالأول عم نطالب على نطاق الجامعة. قدمنا بروبوزل، عم نقول فيها كل المشاكل اللي عم نواجهها نحن كتلاميذ، وكل مشكلة حطينا كذا حل فيها الجامعة تطبقها بالجامعة عنا. وأكيد إذا هذا بروبوزل قدر ينجح عنا بالأيو بيقدر يتاخد على نطاق أكبر. إذا في جامعات حدنا مثل أيوبية غير جامعات عم بيواجه ذات المشكلة تقدر تطبق وين ما كان.
طيب بس سؤال وسام، يعني اليوم أنتوا كنتوا بفترة من فترات عم تدفعوا باللبناني، وهلأ رجعوا بدون يطلبوا منكم تدفعوا فريش دولار، ولا بعدكم كل الوقت عم تدفعوا فريش؟
نحن هلأ هذا السيمستر آخر أبديت، يعني كنا عم ندفع قسم اللي هو 35% تشيك دولار، يعني على 8000 على سعر البنك.
نعم.
والباقي 65% فيها نقسمهم يا كاش لبناني، يا فيها ندفع قسم منه كاش لبناني وقسم منه تشيك لبناني.
نعم.
بس المبلغ الدولار اللي كان مطلوب منا هو 35% تشيك دولار على 8000.
نعم.
هلأ عم بيطلبوا المبلغ كامل فريش دولار اللي هو معدل السيمستر 10000 دولار بالايو تقريبا. يعني
مين قادر يامنهم اليوم؟
صحيح.
طب اخذتوا شيء استشارات قانونيه قبل ما تعملوا ست ان وتعترضوا؟ يعني اخذتوا راي قانوني محامي؟ لانه عم بيصير في تعاطي مع هيك امور مع مؤسسات يما مع مصارف من خلال القضاء.
صحيح. نحن لا صراحه نحن اللي عملناه هو انه حكينا مع الجامعه، اخذنا الاذن اكيد من الجامعه انه نحن اليوم بقى نعمل مظاهره سلميه، لانه بالنهايه حق كل تلميذ يعبر عن رايه.
نعم.
بعتقد الجامعه اليوم حتيجي تقلنا اذا طلبنا منها انه نعمل مظاهره سلميه حتيجي تقلنا انه لا ما لكم حق.
طيب فاتوا معكم شيء بمشروع مفاوضات مثلا تاخذوا تعطوا ليصير في تغيير، ليصير في اذا بدك اعاده نظر بالقرار اللي عم يطلبوه منكم هلا؟
امبارح كان في اجتماع مع رئيس الجامعه بريزنت معوض والستودنت كونسل اللي هو في المجلس الطلابي، جربنا عملنا البروبوزل مثل ما قلت لك، قدمناه للبريزيدنت، بس ما قدرنا على الأد نقطع بكل نقطة ونفرجي رأينا المضبوط.
نعم. يعني شو ناويين تعملوا هلأ من بعد هيدا الست إن اللي عم بتنفذوه؟
نحن ناويين نعمله هو إنه نفرجي إنه التلاميذ ما نو راضين بهذا القرار اللي اتخذتها الجامعة، نفرجي إنه نحن عنا بديل بيقدروا يستخدموه هن كمان يهينوا علينا شوي، لانه الوضع اللي عم نقطع فيه منه مضبوط. وان شاء الله خير، يعني ان شاء الله نقدر نوصل لنتيجه معه، ان شاء الله نقدر نوصل لمثل كومبرومايز، مثل حل وسط، مثل شيء بديل لهالقرار اللي اخذوه بيقدر يخفف علينا شوي هذا الضغط اللي معقول نواجهه نكس سيمستر بهالقصة بصفات عالية.
يعني في كتير طلاب وسام عم يتوجهوا إلى الجامعة اللبنانية، كمان هناك عندها مشاكلها الجامعة اللبنانية، من يعني كل صرح عنده إذا بدك مشاكله، بتفكروا مثلا أنه تتخلوا عن التعليم الخاص وتروحوا للتعليم الرسمي، ولا ما عندكم ثقة بالتعليم الرسمي؟
بخصوص التعليم الرسمي عندنا ثقة بالتعليم الرسمي، بس الفكرة هي أنه مثلا رح أعطيك إكزامبل، أنا تلميذ رابع سنة خلص أنه أخذت قراري أنه فوت على الأيو، مثل أنه حيالة تلميذ أخذ قراري فوت على الأيو. It's not fair أنه منا عادلة بحق تلميذ أنه يحس حاله يلاقي حاله بنص دراسته مضطر يغير جامعة ويروح على جامعات المنية أو على غير جامعة خاصة، أنه منا منطقية بنص علمه يغير جامعة بس من وراء أنه منه قادر، وهو كان فايت حاله دراسته أنه قادر وهو عارف انه قادر. يعني اليوم كل تلاميذ الايو مش انه ناس ما معها مصاري او ناس ما معها تدفع،
بس مش قادرين يوصلوا مصاري. مش قادرين يوصلوا لمصرياتهم
100% 100%. هي ناس ما معها مصاري بس ما انا قادر توصل لمصرياتها. نعم. يعني احنا مش عم نطلب انه نتعلم بالايو ما معنا مصاري، بس نعم. نتعلم بالايو عم نقول له مصروف، طب احنا ما معنا مصاري، احنا بوضع استثنائي متابع على الامين.
نعم. يعني هون انتم عم بتطالبوا بحريه التعليم مطرح ما انتم بدكم، وبالآليات اللي قادرين انكم تستعملوها، لانه بالنهايه مش مسؤوليتكم لا انتم ولا اهلكم اذا مش قادرين تفرجوا عن مصرياتكم حتى تدفعون، مطرح ما انتم مؤمنين وواثقين بدكم تتعلموا
100%.
يعطيكم الف عافيه وسام وكيم، بذكر كنت معي رئيس خليه القوات بالايو بجبال، يعطيكم العافيه ان شاء الله توصلوا اللي بدكم اياه، لانه بالنهايه هيدا حق مقدس انه الانسان يختار وين بده ياخذ تحصيله العلمي، وين بده ياخذ ثقافته، وانه يقرر اذا كان بده تعليم مجاني ولا لا، فهيدا حق مقدس. اكيد ان شاء الله بتوصلوا لنتيجه.
ميرسي كثير.
شكرا لك. عن جد لما يكون كل شيء مهدد حواليك بتصير انت مهدد، يعني بطريقة مباشرة او غير مباشرة. اذا كان ما في ولا قطاع يسير كما يجب، في سوء ادارة بمختلف القطاعات، في تهديد بيواجه كل القطاعات، كيف بدك تحس حالك انه انت عايش بامان؟ تلاقي الطريق كلها سكرت قدامك، ما عندك حل، بس لا، بيرجع بيبين لك حل بآخر النفق. الحل جاي ب15 أيار، ما بدنا نروحه من إيدنا. شكرا لك بيتر حشاش، بلتقيكم بكرة الساعة 10، إلى اللقاء.
عيرة على العشرة، عبر، فكر، قرر، علي الصوت، أنت مش وحدك وسوا منعمل فرق.